لك عند الاستجمار بالعود والبقل، هذا تطيب وهذا تطيب، لكن هناك تطيب تحلية وهنا تطيب تحلية، لكن كل منهم تطيب. ودين الله تخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل، لا بد من هذا. وهنا تخلى عن هذا الأذى فطيب نفسه، هناك وضع شيئا من الطيب فاستجمر وطيب نفسه. وهذا أحد المعنيين في الاستجمار. المعنى الثاني سأذكره بعد بيان معنى الاستطابة، الاستطابة لأنه نقل عن الإمام مالك كما سيأتينا أن المراد بالاستجمار التجمر بالصيد واستعماله مثرى، وهو أحد القولين كما سيأتينا في بيان معنى الاستجمار. من استجمر فليوسف، قال من تطيب فليوسف. لأحد القولين أذكره وأذكر يعني قول الإمام مالك فيه ورجوعه عنه، ومن بقي على قوله الأول من المالكية، ومن أعرض عنه واستقر على القول الثاني بعد بيان معنى الاستجمار. إذن القول المعتمد في الاستجمار قلنا استعمال الأحجار احترار لإزالة الأذى من بول أو غائط. سمي استجمارا لأمرين، لأنه شابه الجمار التي نرمي بها الجمرات، وشابه استجمارنا بالعود عندما نستجمر به، أي حصل بذلك تطيب وحصل بذلك استعمال ما يشبه الرمي بالحجارة التي نرمي بها الجمرة. أما الاستطابة، ويقال لها الاستطابة، هي كناية عن الاستنجاء، وسمي الاستنجاء بها لأن المستنجي الذي يغسل الأذى والذي يستجمر ويمسح الأذى يطيب جسده بإزالة ما عليه من الخبث، يطيب جسده بإزالة ما عليه من الخبث، وهذا يوافق واحد المعنيين فيه الاستجمار. لكن الاستطابة والإطابة كاملة للغسل والمسح، والاستنجاء كامل للغسل وللمسح، والاستجمار خاص بالمسح فقط. قال الإمام النووي شيخ الإسلام في شرح صحيح مسلم في الجزء الثالث صفحة 25، قال العلماء: الاستطابة والاستجمار والاستنجاء لتطهير محل البول والغائط، فأما الاستجمار فمختص بالمسح بالأحجار، وأما الاستطابة والاستنجاء فيكون بالأحجار وبالماء. وانظروا معالي ما تقدم في النهاية في غريب الحديث في معنى الاستنجاء في الجزء الخامس صفحة 26 في الاستنجاء عند إزالة النجم، وانظروا الاستجمار في مادة جمرة في الجزء الأول أيضا من النهاية في غريب الحديث من إمام ابن الأثير، وانظروا المعنى الثاني في الاستجمار وأنه بمعنى حصول التطيب باستعمال الجمار في شرح الموطأ للإمام الزرقاني في الجزء الأول صفحة 46، وفي الملتقى في الجزء الأول صفحة 41. قال الإمام النووي في المكان المتقدم، وهذا الذي ذكرناه من معنى الاستجمار هو الصحيح المشهور الذي قال به الجماهير من طوائف العلماء من اللغويين والمحدثين والفقهاء، وقال القاضي يعني، وهو المعنى الثاني الذي سيذكره للاستجمار. اختلف قول الإمام مالك وغيره رضوان الله عليهم أجمعين في معنى الاستجمار، فقيل هذا وهو إزالة الأذى بالأحجار الصغار، وفي ذلك معنى التطيب للإنسان، فقيل هذا، وقيل الاستجمار في البخور، من استجمر فليوتر أي من تبخر فليجعل ذلك ثلاثة، يأخذ منه ثلاث قطع أو ثلاث مرات فيتبخر بها. وفي المنتقى في الجزء الأول صفحة 40 في المكان المشار إليه آنفا قال: اختلف مالك وأصحابه في الاستجمار، فروى تحنون وتحنون بضم السين وفتحها، وهو أبو سعيد عبد السلام ابن حبيب حمصي الأصل المغربي القيرواني صاحب المدون في فقه المالكي، وهذا لقب له سحنون وسحنون، وهو اسم طائر في بلاد المغرب يوصف بالذكاء والفطنة. فلذكاء هذا العبد الصالح، واسمه كما قلنا عبد السلام، لذكائه لقب بسحنون سحنون، فهذا الاسم نادر في بلاد المغرب. وأما في بلاد المغرب فما أكثره سحنون، سحنون ما أكثره، فكأنهم يحافظون على عاداتهم القديمة رحمة الله عليهم. وكان هذا لقب لهذا الإمام، وهم يسمون به الآن العلم تسمية على أنه علم سحنون سحنون. قال ألمتنا في ترجمته كان راهب هذه الأمة، ولم يكن بينه وبين الإمام مالك أحد أفقه منه. وقد توفي عليه رحمة الله ورضوانه سنة 400. سحنون سحنون، لا إله إلا الله، أخشى أن تكون هذه الوفاة لشيخه له عليه رحمة الله، شيخه أبو الحسن سيأتينا ترجمته في سنة أخرى. توفي سنة 400. كان يقول: إنني أخرج من الدنيا ولا يسألني الله عن مسألة قلت فيها برأيي. وهو من أئمة المالكية، وليس بينه وبين الإمام مالك أحد أفقه منه. الإمام مالك في سنة 76، وليس كذلك، كان بينهما ما يزيد على 50 سنة، قرابة 70 سنة، تقريبا 400. إنني أخرج من الدنيا ولا يسألني الله عن مسألة أجرت فيها برأيي. ومن كلام يقول: سرعة الجواب بالصواب أشد فتنة من فتنة الناس. فانتبه لنفسك، إذا كنت ذكية وتجيب بسرعة هذا محمود، لكن راعي نفسك من العجب الذي يهلكك، فهذا أشد من فتنة المال. سنة 400 من الهجرة. يقول سحنون: فروى سحنون، روى سحنون قال: قال لنا علي بن زياد، وهو شيخه ابو الحسن علي بن زياد التونسي، توفي سنة 84 للهجرة، كما في المدارس في طبقات اصحاب الامام مالك في الجزء الاول صفحة 26 و300، وهو ثقة مأمون خير متعدد بارع في الفقه ممن يخشى الله عز وجل، وهو أول من أدخل الموطأ إلى بلاد المغرب، وكان معلم سحنون وأستاذه. يقول سحنون: سحنون قال لنا علي بن زياد، قلت لمالك: كيف الوتر في الاستجمار؟ من استجمر فليوتر. فقال: أما أنا فأخذ العود فأكسره 3 كفر، وأستجمر بكل كفرة منهن 3 مرات، فإن كان العود مدقوقا أخذت منه 3 مرات. فكلمه رجل من قريش وأنا شاهد. من هذا؟ يقول: أبو الحسن علي بن زياد، وهذا كان تلميذ الإمام مالك عليه جميعا رحمة الله، وكنت كنا سنة 84، يعني بعد الإمام مالك بأقل من 10 سنين، 8 سنين، أليس كذلك؟ يقول: فقال له رجل من قريش وأنا شاهد: إن العرب تسمي الاستنجاء بالحجارة من الغائط استجمارا، ليس هو استعمال الطين. فرجع إلى ذلك مالك، فاستره بالوتر لاستعمال الدهن والبخور والعود، ثم رجع الى ذلك مالك. قال علي، وعلي كما قلنا هذا ابو الحسن بن زياد شيخ الامام سحنون، وقوله الاول احب اليه، وهو ان الاستجمار يراد منه التطيب بالعود والطيب. وقال سحنون: والقول الذي رجع إليه مالك هو أحب إليه، يعني أن الاستجمار هو إزالة أثر النجم، إزالة الأذى بالحجارة. وقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر مثل قول مالك الأول رحمة الله ورضوانه عليه أجمعين، أي أن الاستجمار الإيثار عند التطيب بالعود 3 مرات. قال الإمام الزرقاني في الموطأ في الجزء الأول صفحة 46: حمله بعضهم، يعني الاستجمار، على استعمال البخور، يقال تجمر واستجمر. وحكاه ابن حبيب وابن حبيب هو السحنان الذي تقدم معنا ابو سعيد عبد السلام ابن حبيب عن ابن عمر ولا يصح. لم يثبت هذا التفسير عن ابن عمر لان الاستجمار الايثار عند التجمل والتقيد بالعود وبالبخور ولا يصح، فحكاه ابن عبد البر عن مالك، وعن مالك فثابت كما تقدم معنا من روايه المالكيه اعيان المذهب رحمه الله ورضوانه عليهم اجمعين. قال الامام الزرقاني وهو مالكي: وروى عنه ابن خزيمه خلافه، اي روى عن الامام مالك خلاف هذا القول ولا تناقض، لانه رجع عندما قال له رجل من قريش ان العرب تعد الاستجمار وتفسره باستعمال الاحجار في ازاله الاذى والحدث. فما نقله ابن خزيمة كما سأذكره وهو ثالث في صحيح ابن خزيمة هذا باعتبار ما آل إليه الإمام مالك وهو القول الثاني، وهذا الذي ذهب إليه سحنون، والقول الأول هو الذي بقي عليه شيخ سحنون أبي الحسن علي بن زياد عليهم جميعا رحمة الله. ومثل هذا الكلام موجود في طرح التقريب، في شرح التقريب للإمام ولي الدين العراقي للشيخ العراقي في الجزء الثاني صفحة 56. وأما قول الإمام مالك عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا لأن الاستجمار استعمال الأحجار عند قضاء الحاجة، هذا منقول عنه في صحيح ابن خزيمة في الجزء الأول صفحة 42 في صحيح ابن خزيمة، ونظروه أيضا في معالم السنن للإمام الخطابي في الجزء الأول صفحة 35. قال: سئل ابن عيينة عن معنى استجمر، من استجمر فليوسر فسكت، ومن لم يكن عنده علم فجوابه ان يسكت. من استجمر فليوسر، ما معنى استجمر؟ ابو محمد بن عيينة سكت ولم يجب. فقيل له: اترضى بما قال الامام مالك في معنى الاستجمار وفي تفسيره؟ فقال: وماذا قال؟ فقال له السائل: قال الاستجمار الاستطابه بالاحجار، هذا قول الامام مالك. فقال سفيان بن عيينة بن محمد عليهم جميعا رحمة الله: إنما مثلي ومثل الإمام مالك كما قال الأول، والقائل هو جرية من الشعراء كما قال الأول، وابن اللبون إذا ما لذ في قرن لم يستطع صولة البذل القناعة، وابن اللبون إذا ما لذ في قرن لم يستطع صولة البذل القناعة. من هو ابن اللبون؟ هو ولد ناقته الذي أكمل سنة وطعنت في الثالثة، فأمه ولدت وصارت ذا لبن سربع، يقال له ابن لبون لكن لا زال صغير سنة ثانية. إذا ما لذ في قرن، يعني إذا ما ربط وجمع في قرن في حبل، مع من؟ أردت أن تجمع ابن اللبون هذا الصغير مع جمل فحل قوي جميل كبير لا يستطيع ان يصون صولته، لم يستطع صولة البذل، والذي خرج له البازل وهو نابه وهو من اكمل 8 أو 9 سنين من الابل. القناعيس الناقة العظيمة اذا كانت طويلة السنام يقال لها قناعيس، وابن اللبون اذا ما لذ في قرن اذا جمع كما قلنا في حبل مع الابل التي يبذل القناعيس اكملت 9 سنين، وبعد ذلك طويله سنين سنامها طويل عظيم، لا يستطيع ابن اللبون صوله هذه البذل القناعيس. وهذا حقيقه من تواضعه مع ائمتنا، وهذا حالهم مع بعضهم رضي الله عنهم اجمعين. يقول: ما مثلي ومثل الامام مالك الا كما قال الاول، وابن اللبون إذا ما لذ في قرن لم يستطع صولة البذل القناعة. هذا فيما يتعلق قصص الكرام بمعنى الاستنجاء والاستجمار والاستطالة. أما حكم المسألة وكما قلت هي المسألة الثالثة عندنا في فقه الحديث، أما حكم المسألة قال الإمام النووي في الإسلام عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في المجموع في الجزء الثاني صفحة 100: يجوز الاقتصار في الاستنجاء على الماء، كما يجوز الاقتصار على الفداء. والأفضل أن يجمع بينهما، وإذا جمع بينهما فليستعمل التجارة أولا ثم يتبعها بالماء. فلو استعمل الماء سقط استعمال التجارة لأنه لا معنى له. إنما هناك أزال العين للتجارة ثم ليزيل الرائحة والأثر بالماء. وأما إذا أزال العين والأثر والرائحة فلا معنى لاستعمال التجارة بعد استعمال الماء. قال: وهذا الأمر متفق عليه بين المذاهب الأربعة وجماهير العلماء. يجوز أن تقتصر على الماء، ويجوز أن تقتصر على التجارة، والأفضل أن تجمع بينهما. وإذا جمعت تجارة أو ما يقوم مقامها من ورق أو خرق أو خشب أو كما سيأتينا، ثم تتبع ذلك بالماء، فأنت تخفف مباشرة اليد لملاقاة الأذى، ثم تتطيب تمام التطيب عندما تستعمل الماء، فأزلت الأثر بالتجارة وخففت ملاقاة النجاسة ليدك الشمال عندما أزلت النجوى بحجارة ثم غسلت هذا بالماء. فأكمل الأحوال أن تمسح هذا النجوى بورق أو حجر ثم تغسله، ولو اقتصرت على الماء جاز، ولو اقتصرت على الحجارة جاز. قال: ولو اقتصر على أحدهما فالأفضل الماء. أن يقتصر على الماء أفضل من أن يقتصر على الحجارة. قال: وهذا متفق عليه كما قلت بين المذاهب الأربعة وجماهير العلماء، وفي ذلك خلافان مردودان فانتبه لهما إخوة الكرام. الخلاف الأول نقل عن بعض السلف المعتبرين رضوان الله عليهم أجمعين، فقالوا: لا يجوز الاستنجاء بالماء، لا يجوز الاستنجاء بالماء. وفي مصنف ابن أبي سيدة في الجزء الأول صفحة 54 بابا لهذا، فقال: من كان لا يستنجي بالماء ويجتزئ بالحجارة. لا يستنجي بالماء ويجتزئ بالحجارة، يعني إذا عنده ما لا يستعمل يقول لا أستعمل، إنما الحجارة هي المطلوبة في إزالة الأذى. وهؤلاء سأذكر أقوالهم وأبين بعد ذلك ما أرادوه بهذه الأقوال كما قرر أئمتنا الأقوال. وهذه الآثار التي سأذكرها آثار صحيحة ثابتة عنهم تستمت وضوحا في رابعة النهار، كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح في الجزء الأول صفحة 51، تستمع لهذه الآثار. أولها أثر عن حذيفة بن اليمان رضوان الله عليهما، قيل له: أتستنجي بالماء؟ قال: إذا لا تزال يدي في نتن. كيف أجعل اليد تباشر النتن والأنا؟ إذا لا تزال يدي في نتن، يعني لا تزال تستعمل النتن أي أذى النجو الغاص وتغسله، هذا أصول عضو الأنا. إذا لا تزال يدي في نتن. وثبت عن ابن عمر، الآثار التي سأذكرها كلها صحيحة النص على ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح، وهي كما قلت في مصنف ابن أبي سيدة. فقال: كان ابن عمر لا يستنجي بالماء، والأثر منقول من رواية نافع عن ابن عمر: كان لا يستنجي بالماء. يقول نافع: وكنت آتيه بالحجارة من الحر وأجمعها عنده في المسأل الذي يقضي فيه حاجته، فإذا استنجى بها وتجمعت حملتها وطرحتها في الحر وأتيته بأحجار أخرى. كان ابن عمر لا يستنجي بالماء. والأثر الثالث عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، قال: ما كنا نفعله، ما كنا نستنجي بالماء. وأثر عبد الله بن الزبير رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير كما في مجمع الزوائد في الجزء الأول صفحة 210، وفي إسناده ليث بن أبي سليم. وتقدم معنا مرارا إخوة الكرام ذكر هذا العبد الصالح، وقلت إنه صدوق، لكن طرأ عليه الاختلاط بعد ذلك فلم يتميز حديثه السابق من الآخر فترك حديثه من أجل ذلك. وتقدم معنا أن البخاري روى له معلقا في صحيحه ومسلم في صحيحه لكن مقرونا، وأخرج عنه أهل السنن ليس ابن أبي سنن. عندكم في التقريب إن شئتم أن تنظروا ترجمة، ففي إسناد معجم الطبراني الكبير ليس ابن أبي سليم كما قلت، هو من رجال مسلم السنن الأربعة، وطرأ عليه الاختلاط. وهذه رواية عبد الله بن الزبير وليس كذلك. وأما في رواية المصنف فهي من غير طريق له. وليس ابن أبي سليم توفي سنة 48 ومئة للهجرة كما تقدم معنا، غالب الظني جاء معنا ذكر هذا العبد الصالح ليس عند الله. نعم، هذا هو، وهو من رجال البخاري كما قلت معلقة خط كتب خط ومين وأربعة، هذا الذي يقول سنة 48 ومئة للهجرة. رواية عبد الله بن الزبير في المصنف من غير طريقه، ولذلك قال الحافظ في الفتح إسنادها صحيح، حديث حذيفة وحديث ابن عمر وأثر عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين، الثلاثة أثارهم صحيحة. إنما أثر عبد الله بن الزبير رواه الطبراني أيضا في معجمه الكبير، لكن في إسناده ليس ابن أبي سليم كما في مجمع الزوائد في الجزء الأول صفحة 210 و200. وعن عبد الله بن الزبير قال ما كانوا يغسلون أسهم بالماء، يعني إذا قضوا حاجتهم. رواه الطبراني في الكبير، وفيه ليس ابن أبي سليم وهو ثقة إلا أنه ينسب إلى التخليط والغلط، ومروي كما قلت في مصنف ابن أبي شيبة من غير طريقه، ولذلك حكم عليه الحافظ بأن إسناده صحيح. لا إله إلا الله. وأثر حذيفة الذي تقدم معنا وهو أول الآثار الثلاثة، يقول عنه الإمام البيهقي في السنن الكبرى في الجزء الأول صفحة 500، روينا عن حذيفة رضي الله عنه أنه كان يستنجي بالماء إذا بال، وهذا يعارض ما تقدمه من أنه كان لا يستنجي بالماء ويقول إذا لا تزال يدي في نفن، ولعله والعلم عند الله كما سيأتينا أنه كان يقول بذلك لاعتبارات سأذكرها، لكن لا يرى أن ذلك يمنع منه الإنسان، إنما كان يتنزه عن ذلك، لكن روينا عنه أنه كان يستنجي بالماء إذا بال. وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها كما في سنن البيهقي في المكان المشار إليه من السنة غسل المرأة سبلها. إذا هذه ثلاثة آثار عن هؤلاء الصحابة الأبرار رضوان الله عليهم أجمعين كرهوا الاستنجاء بالماء. وهناك آثار أخرى عن التابعين الكرام رضوان الله عليهم أجمعين ذكرها الإمام النووي في المجموع، منها أثر عطاء رضي الله عنه أرضاه قال غسل الدبر محدث، غسل الدبر محدث. ومنها أثر سعيد بن المسيب عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه قال إنما يفعل ذلك النساء، النساء يغسلن، يعني ذلك المكان إذا قضينا الحاجة أما الرجال يستجمرون. قال وكان الرجال يجتزئون بالحجارة. هذا كلام سعيد بن المسيب. وقال ابن السير من أئمة المالكية نقل عن مالك أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستنجي بالماء، وأنكر مالك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء. وابن حبيب من المالكية وهو سحنون الذي تقدم معنا منع من الاستنجاء بالماء، قال لأنه مطعوم يطعمه الإنسان ويشربه، فما ينبغي أن يتلفه في إزالة ذلك الخبر. هذه الآثار عن الصحابة الأخيار والتابعين الأبرار عليهم جميعا رحمة الله جل وعلا. أولها الإمام النووي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا بعدة أمور، قال لعلهم يقصدون أنه لا يجب الاستنجاء بالماء، لا يجب، أن هذا لا يتعين، وهذا محل اتفاق الموثق، فلا يتعين علينا أن نستنجاء بالماء. ولعلهم يرون مع ذلك أن الاستجمار بالأحجار أفضل من الاستنجاء بالماء، وهذا وإن كان الصواب خلافه لكن هذا رأي لهؤلاء. ولعلهم كرهوا ذلك أي الاستنجاء بالماء وفضلوا الاستجمار عليه، لأنه ينتفع به الإنسان فيشربه ويطعمه، فما ينبغي أن يكلفه في إزالة ذلك الخبث وإزالة الحدث. ثم قال الإمام النووي عليه رحمة الله، والدليل على جوازه بالماء الأحاديث الكثيرة الصحيحة الكثيرة، ولم أتكلم على الاستنجاء بالماء ولم أذكر حديثا، إنما سيأتينا في الباب الخامس عشر إن شاء الله من أبواب السنن الترمذي بعد بابين بعون الله باب الاستنجاء بالماء، وتكلم على أثر أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال أن يبدأ بحجارة أو ورق العزل بالماء، فالماء في الأول صفحة عند الباب، وأن أفضل حالات الاستطابة على الماء أو أرد في ذلك حديث ستأتينا كما قلت عند الباب الخامس. أراد وعد الرد على من نفى وقوعه من خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، يعني من كره الاستنجاء بالماء من سلفنا فهذا مردود عليه، وهنا تحت هذه الترجمة أحاديث ترد هذا القول. ومن نفى استنجاء نبينا عليه الصلاة والسلام بالماء فهذه الأحاديث والأثار ترد عليه وتثبت خلاف ما قال. باب الاستنجاء بالماء. والاستنجاء بالماء كما قلت إخوتي الكرام أكمل أحوال الاستفادة إذا أراد الإنسان أن يقتصر على أحد الأمرين، على الماء أو على الحجارة. ولذلك قال الإمام أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن في الجزء الثاني صفحة 15 بعد الألف، وكما قلت الأجزاء مرتبة ترتيبا تسلسليا لم ترتب أرقام كل جزء على حدة، يقول الاستنجاء بالماء مروءة آدمية ووظيفة شرعية، مروءة آدمية ووظيفة شرعية. وقد نقل عن هذا الكلام الإمام القرطبي في تفسيره في الجزء الثاني صفحة 61 و260. هذا الخلاف الأول وهو مردود عند بحثنا في أحكام الاستطابة، أفضل كيفية للاستطابة استجمار ثم استنجاء، فإن اقتصرت على أحدهما فجائز، والأفضل منهما الماء. ومن كره هذا من السلف فقلت لعلهم يقصدون لا يجب الماء، لعلهم رأوا أن الاستجمار أفضل عندهم لأنه لا يباشر الأذى بيده، ولأنه أيضا الماء مطعوم فلا يريد أن يعني يضيعه في هذه الحالة. لكن ثبتت الآثار والأحاديث الصحيحة عن نبينا المختار عليه الصلاة والسلام لجواز ذلك وتفضيله وتقديمه على غيره، كما سيأتي معنا بحث المسألة عند حكم الاستنجاء بالماء، ثم نحن بحثنا كما قلت في الاستجمار الآن فقط ضمن هذا الباب، باب الاستنجاء بالحجارة. هذا هو الباب الذي بوب عليه الإمام الترمذي عليه رحمة الله. أما الخلاف الثاني قال به الزيدية والقاسمية من الشيعة كما في المجموع للإمام النووي في الجزء الثاني صفحة 101، فقالوا لا يجوز الاستجمار بالأحجار لكن مع وجود الماء، إذا وجدت ماء لا يجوز أن تستجمر، فإذا استجمرت لا يجزئك وعصمت الله عز وجل. قال الإمام النووي وهؤلاء لا يعتد بخلافهم، يعني في الأصل زيدية وشيعة وظاهرية، ومن هذه الأقوال التي خرجت عن المذاهب الأربعة المتبعة لا يعتد بأقواله. ثم قال: هم محدودون أيضا بالأحاديث الصحيحة الكثيرة الشهيرة بأن الاستجمار بالأحجار يجب. نأخذ بعد ذلك إخوة الكرام في حكم المسألة. بعد أن بينت أن الاستجمار جائز، والأفضل منه الماء إذا اقتصر عليه، والأفضل منه أن يجمع بينهما استجمارا واستنجاء، إذا استجمر ما هي عدد الحجارة الأحجار التي تجزئه في الاستجمار؟ والإمام الترمذي أورد معنا في هذا الباب الاستنجاء بالحجارة حديث سلمان رضي الله عنه، وفيه النهي عن الاقتصار عن أقل من ثلاثة أحجار، وأن لا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. فهل هذا الإيثار واجب ولا يجوز النقصان منه إن حصل الإنقاء، أو هو مستحب إذا حصل الإنقاء بمرة فالإيثار مستحب؟ هذا ما سنتدارسه في هذه المسألة في الأمر الثالث في فقه الحديث إن شاء الله. أئمتنا المهتدون أهل المذاهب الأربعة المتبعة على قولين في هذه المسألة، إمامان على قولنا وإمامان على قولنا، أذكر القولين وأدلة كل قول منهما بإذن الله جل وعلا. ذهب الإمام الشافعي وتلميذه الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين، فوافقهم على هذا القول أبو ثور، وكان قرين وصاحب الإمام الشافعي عليهم جميعا رحمة الله، وأبو حزم بعد ابن حزم بعد ذلك من المتأخرين، إلى أن الإيثار واجب. ويراد بالإيثار هنا ثلاثة أحجار، فهذا أقل الوتر الذي ينبغي أن يحصل به الإنقاء. فإن حصل الإنقاء بحجر أو حجرين وجب عليك أن تزيد إلى ثلاث. فإن حصل الإنقاء بالثلاث حصل الإنقاء والمطلوب وهو الإيثار، فإن لم يحصل الإنقاء بالثلاث وجب عليك أن تزيد من الأحجار بمقدار ما يحصل الإنقاء. فإذا انتهيت عند عدد السبع، فلو زدت حتى وصلت إلى ثمانية، يستحب لك أن تزيد حجرا لتصبح إيثار. لكن الإيثار فيما زاد على الثلاث مستحب، والإيثار بمعنى الثلاث التي أقل الوتر في الاستجمار. ولو اقتصرت على حجرين وحصل الإنقاء التام الكامل، فأنت عاصم إلا أن تسمع هذا بحجارة كثيرة. هذا عند الشافعي والإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه. وقال: يحصل الإنسان أيضا إذا أخذت حجرا واحدة واستجمرت بأطرافه الثلاثة، إذا كان حجرا كبيرا وله أطراف ثلاثة فاستجمرت بكل طرف منه كما لو أخذت ثلاثة أحجار. وخالف في هذه الصورة ابن حزم، وقلت لكم لا يعتد بخلافه في هذه المسألة ولا في غيرها. قال الإمام النووي عليه رحمة الله: فإن قيل فما الفارق بين هذه الصورة وبين رمي الجمار؟ فهناك لابد من سبعة أحجار، فلو أخذنا حجرا له سبعة أطراف رمينا به هل يجزئ؟ قال: لا يجزئ. لما؟ قال: لأن المقصود بالرمي، المقصود هناك عدد الرمي، وأما هنا المقصود عدد المساحات. هنا المقصود أن تنفع ثلاث مساحات، وأما هناك المقصود سبعة حصى، سبعة حجارة، سبعة أحجار. هناك المقصود عدد الرمي، وأما هنا ليس المقصود
عدد الحجر بعينها المقصود ثلاث مساحة. إذا كانت الحجرة كبيرة ومساحة بطرفها ثم بطرف آخر ثم بطرف آخر، حجر لها ثلاثة أطراف، كما لو أخذت حجرة صغيرة مسحت بها وحجرة وحجرة، المقصود ثلاث مساحات والحجرة تتسع لذلك. وأن هناك المقصود عدد الرمي وهنا المقصود عدد المسح فتستان بذلك. والقول الثاني ذهب إليه الإمام أبو حنيفة والإمام مالك رحمة الله ورضوانه عليه أجمعين، وحكاه العبدري عن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه أجمعين، وهو وجه عند الشافعية لكنه شاذ ضعيف كما قال الإمام النووي. قال أصحاب هذا القول المقصود الإلقاء، فإن حصل بحجر أجزاء، بحجرين أجزاء، بثلاث أجزاء، بأربع أجزاء، والإيثار مستحب سواء ثلاث أو ما زاد عليها، الإجزاء يحصل بالإلقاء، فإذا ألقيت حصل المطلوب، ثم يستحب لك أن توثر للأحاديث التي سيأتي معنا ذكرها من استجمر فليوثر، فيستحب لك أن توثر، لكن الحكم يتعلق بالإلقاء وليس بذلك حد معين مقبل. وقد استدل أبو حنيفة والإمام مالك عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه بأدلة كثيرة أبرزها ثلاثة، وكما قلت إخوة الكرام ينبه على ذلك مرارا، ينبغي أن نعلم أدلة أئمتنا لنعلم أنهم ما قرروا حكما إلا وأخذوه من سنة نبي عليه الصلاة والسلام. أما أن السنة تحتمل هذا وهذا هذا موضوع آخر، واضح هذا، فنجمع بعد ذلك أو من رجح أحد الاحتمالين فهو إن شاء الله على هدى. أما أن يقال هذا قول كذا برأي أو بني على قياس أو ما شكل هذا من كلام لغط يقال في هذا الأيام، فكل هذا غلط وينبغي أن ينتزع من الأذهان. استمع لكلام الأئمة أبو حنيفة ومن معه نجم السنن، أليس كذلك؟ يعني قد يقال كما يقول بعض الناس في هذه الأيام أبو حنيفة من أهل الرأي، وما الذي يجريه بالأثر وأنا ما أعلم، يعني هل فقه يكون من غير أثر؟ يتقدم معنا شهادة السيد المسلمين في زمانه أنه رأى أفقه الناس شهادة من؟ عبد الله بن المبارك. والله إذا لم يكن أبو حنيفة صاحب أثر فهذا الكلام عار على شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك وهو ثابت عنه. وهل يكون فقه من غير أثر؟ يتقدم معنا سابقا الفقيه إذا لم يكن صاحب أثر فهو أعرج، كيف سينفي في الفقه وليس عنده آثار يستنبط منها؟ مع أبي حنيفة من؟ إمام دار الهجرة، نجم السنن الإمام مالك، وتلميذه الشافعي في كان أبيه، وتلميذ تلميذه الإمام أحمد عليه الجميع رحمة الله ورضوانه. فالتلميذ وهو الشافعي خالف الشيخ ووافقه تلميذه الآخر، فانتبه لهذه المسألة، قولان معتبران دلت عليهما سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. أما قول أبي حنيفة ومعه الإمام مالك عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه، وكنت ذكرت لكم مرارا في الكرام أن ترجيحات البخاري في صحيحه عندما يرجح يوافق واحدا من المذاهب الأربعة في أكثر ترجيحات وهو أبو حنيفة، أكثر ترجيحات البخاري في صحيحه يوافق فيها أبو حنيفة من بين المذاهب الأربعة المتبعة، فهل البخاري صاحب رأي أيضا؟ فاستمع لهذه الحجج المبنية على آثار معتبرة وإلى البحث في علم أحكام الشريعة المعتبرة. الدليل الأول قال دليل ثابت في السنة وهو حديث أبي هريرة، وقد تقدم معنا إخوة الكرام وقلت انتبهوا له وسيأتينا
في المسألة الثالثة فلا تغفل عن تقدم معنا في المسألة الأولى حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. تقدم معنى هذا أم لا؟ من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. استمع للاستدلال بهذا الحديث. اولا قالوا في الحديث دلالته، قوله فليوتر، قالوا لفظ الوتر يشمل الفرد واحد وثلاثة وخمسة وسبعة وما زدت، قوله فليوتر دليل على ان الواحد يجزئ اذا حصل الانقاذ، هذه دلالة الاولى. فان قلتم ان المراد من الوتر ثلاثة فنقول نهاية الحديث ازالت الاشكال، من فعله فقد أحسن، ومن لا فحرج فلا حرج. يعني إذا كان المراد من الإيثار بما تفسرونه وهو ثلاثة أحجار، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. وعليه التثليث وما زاد عليه من الإيثار خمس سبع مستحب وليس بواجب. وتقدم معنى هذا الحديث في الكتاب، قلت انه رواه الامام احمد وابو داود وابن ماجه، ورواه الدارمي وابن حبان حاتم صححه وقرر عليه الذهبي، ورواه البيهقي. فما تقدم معنى في الكتاب، وذكرت الكلام الذي حوله ومن صححه وحسنه من الائمه، منهم الامام النووي، ومنهم ابن حجر، ومنهم العيني، ومنهم. تقدم معنى هذا فيما تقدم، وعليه هذا دليل من السنة صحيح صريح، صحاها عدد من الأئمة. نعم حول الكلام هذا موضوع آخر كما تقدم معنا، وقلت لعله فتن لتواهده وللاختلاف بعد ذلك في من اختلف حوله من الرواة، فبعضهم جهله وبعضهم عرفه وقبله كما تقدم معنا. وتقدم معنا رد الإمام العيني على ابن حزم في هذا الحديث، هذا كله مر معنا في الكلام في الموعظة فيه. فهذا الحديث: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ويشهد لهذا المعنى العام الحديث الثابت في الكتب الستة إلا سنن الترمذي من رواية أبي هريرة أيضا رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استجمر فليوتر. ولفظ الوتر شامل للواحد وللثلاث ولما زاد من اعداد الوتر، وقالوا لا يوجد دليل على التثليث لان هذا يتعين. نعم اذا حصل الانقاء، اذا حصل الانقاء بحجر يستحب لك ان تزيد الى الثلاث، اذا حصل الانقاء بحجرين يستحب ان تزيد الى الثلاث، اذا حصل الانقاء بالثلاث لا داعي ان تزيد، إذا حصل الإنقاذ أربعة يستحب لك أن تزيد إلى خمس. فالاستحباب متفقون عليه أنه يوتر في حال استجماره، لكن ليس بواجب. وعليه نجمع بين الأدلة ونعملها كلها ولا نهمل شيئا منها. فما ورد من إيثار فسروه بالعدد الذي تريدونه، تريدون الثلاث نقول على الاستحباب، تقولون يدل على مطلق العدد الفرد الواحد نقول هذا اقل ما يحصل مصر، ان حصل به الانقاء ابدا، وان جئت الى الثلاث افضل. وعليه الروايات التي صرحت باننا لا نقتصر على اقل من ثلاث، اي في حال الاكمل والافضل والاحسن والاكمل الاكمل، لا سيما كما قال الحنفيه والمالكيه الغالب في من يستجمر أنه لا ينقي المحل بحجر واحد، فبمسحة هذا الغالب يحتاج أن يمسح الجانب الأيمن والجانب الأيسر والمقرب بينهما كل واحدة مسحة، مسحة واحدة ينظف الجميع، هذا الغالب يمكن المحل. وعليه ما ورد من ثلاث هذا باعتبار الغالب، لكن لو قدر أنه ما خرج من الإنسان غائط كثير، لو قدر وكان الغائط منكم يشبه البعر خرج بعر واحدة كمحا حال جمهور الصحابة في العصر الأول رضوان الله عليهم أجمعين، فالآن مكان نظيف لا يوجد لا في المشربة ولا فيما حولها شيء من الخبث، فإذا مسحه بحجارة واحدة فقد أنقى المحل
وحصل المطلوب وحصل النص. نعم اذا ما حصل اليك لا الثلاث ولا الخمس.
فلذلك كان علي رضي الله عنه يقول كما في مصنف ابن ابي شيبه في المكان المتقدم وسنن البيهقي في الجزء الاول صفحه 600 يقول ان من قبلكم كانوا يبعرون بعرا يعني اذا خرج ثلاثة حقيقة يعني هذا بالنسبة لغالب الناس حتى لا تكفي، لكن لو قدرنا أنه خرج منه كما كان في العصر الأول يبعرون بعرا تكفي حقيقة النصح والثلاث مستحبة، لكن إذا سلط سلطة قال علي فأتبع الحجارة بالنار. وهذا إخوة الكرام كان هو وصف أكثر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. لا إله إلا الله ثبت في المسند والصحيحين وسنن الترمذي والبيهقي في دلائل النبوة، ورواه أبو نعيم في دلائل النبوة أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه قال إني لأول المسلمين رمى بسهم في سبيل الله عز وجل، وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى كان يخرج منا كما يخرج من البعير والشاه، حتى كان يخرج منا كما يخرج من البعير والشاه بعر متجمدا متماسك ما له خلق. الحديث في الصحيحين يخرج منا ما يخرج من البعير والشاه ما له خلق، أي من شدة جفافه كأنه لم يخلق بشيء نائع فلا لينة فيه. كن كان يخرج منا كنا نضع كما تضع الشاة والبعير ما له خلق. وعليه هذا الحديث إخوة الكرام دليل على أن الثلاث ليست متعينة ولا واحدة. نعم إن حصل الإنقاء بواحدة يستحب الثلاث لورود ذكرها في بعض الروايات، حصل الإنقاء باثنتين يستحب الإثار مطلقا، حصل الإنقاء بالثلاث لا داعي لزيادة، حصل الإنقاء بأربعة اتفقنا على استحباب الإثار فيما زاد على ذلك، هذا محل اتفاق بين الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، إذا حصل الإنقاء بأربعة يستحب أن يثر إلى الخمس وليس بواجب. فهذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا المقصود من الاستجمار أي مقصود إلقاء المحل، هي ليست استعمال الأحجار عبادة لا يدرك معناها كما هو الحال في رمي الجمار، قل يتقدر بسبع لا يجوز أن تقتصر على خمس أو ثلاث، فليس عبادة مقصودة، إنما المراد منه إلقاء المحل وإزالة الأذى، فإن حصل بحجر بحجرين بعشرين حصل المطلوب. وحقيقة هذا هو من يقف على الأمر المقصود من الأمر بالاستجمار. قالوا والأمر الثالث يقرر هذا ويدل عليه ونجعله دليلا لنا، ما هو؟ قال أجمعنا على أنه لا يشترط الإيثار عند الاستنجاء بالماء، لو استنجى مرة ونقى المحل أجزأه، وهنا الاستجمار مثله، ما دام المقصود الإنقاء حصل المطلوب. نحن أجمعنا هذا قول متفق عليه، لا يشترط الإيثار عند الاستنجاء بالماء، هذا مما يدل على أن المقصود الإنقاء، وأن هذه الأحجار ليس استعمالها من باب عبادة تعبدية لا يعقل معناها، إنما المراد منها إزالة النجم
إزالة الأحكام. هذه ثلاثة أدلة إخوة الكرام، وكما ترون وضوحها وظهورها وخطوعها. من استجمر فليؤثر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا. المقصود الإلقاء. الأمر الثالث قياسا على الاستنجاء بالماء، فإذا كنا هناك يجزئنا مرة واحدة أو مرتين، وهنا كذلك والعلم عند الله. أما أهل القول الأول وهم الشافعية والحنابلة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين، فدللوا على ذلك بدليلين، ثم أجابوا عن دليل الحنفية والمالكية عن أدلتهم الثلاث، وعليه تصبح عندنا الآن خمسة أدلة عندهم، حجتان ثم ثلاثة ردود على تلك الأقوال بمثابة تقوية لقولهم. بعد أن نستعرض المسألة يكون لنا كما قلت مرارا نظر من باب الإلقاء بين أئمتنا رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين. الدليل الأول عندهم قالوا حديث الباب، حديث سلمان رضي الله عنه وأرضاه، والأحاديث الكثيرة التي في الباب وأشار إليها الإمام الترمذي وستأتينا عندما قال وفي الباب عن عائشة وخزيمة بن ثابت وجابر وخلاد بن السائب عن أبيه وهو السائب بن خلاد رضي الله عنه أجمعين. هذه أربع روايات، رواية سلمان خمسة، وسأزيدها أيضا عشر روايات، معنى خمسة عشرة رواية، وفي الباب تقرر هذا المعنى الاستجمار بالحجارة والإيثار فيه. قالوا عندنا الآن هذا حديث سلمان عندما قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغاءة أو بول، وأن نستنجي باليمين، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عصا. قال حديث الباب وما في معناه مما عرض في الباب دليل لنا على أن الثلاث مطلوبة. تقول الدليل ظاهر، لكن للاستحباب أو للوجوب؟ غير ظاهر، غير ظاهر. يتقدم معنى وسط الشراء نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نستنجي باليمين، وأن نسك ذكر باليمين، وقلنا هذا النهي باتفاق المذاهب الأربعة للاستحباب ولكراهة التنجيه، وليس هذا بمحرم اتفق على ذلك. وهنا لثلاثة أحجار بيان الأكمل، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يكره لكم تنجيها أن تقتصر على حجر أو حجرين من حصل الإلقاء، فنجعل الحكم هذا كما حصل في الأحكام المتقدمة بالاستنجاء باليمين أو الاستجمار بها أو مس العضو باليمين، كما قلنا هناك كراهة التنجيه نقول هنا كذلك، وهذا الذي قال به الحنفية والمالكية. فما عطلوا مدلول هذه الأحاديث، نعم يدل على ثلاثة أنه لا ينبغي أن نقتصر، لكن هذه الدلالة نريد أن نعلم على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ فإذا جمعت بينها وبين ما تقدم يتضح لك على أن هذا للاستحباب، ويمكن أن تقول هذا باعتبار العادة الغالبة في أكثر الناس لا يمكن أن ينقوا المحل بأقل من ثلاثة أحجار. الدليل الثاني ذهب إليه بعض هؤلاء الأئمة من الشافعية والحنابلة، ذكره القاضيان كما قال ذلك الإمام النووي، القاضي عبد الطيب الطبري والقاضي حسين، تقدم معنا ذكرهما. وكلام القاضي حسين الإشارة إلى ترجمته في أهل هرات عند أمر تقدم معنا عند البول قائمة، تستحضرون هذا أنهم يستشفون بذلك اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام اقتداء به، فيبولون مرة واحدة في السنة قياما. ذهب هذان القاضيان المباركة إلى القياس إلى القياس، فأوجبوا الثلاث، أوجبوا الثلاثة في الاستجمار قياسا على رمي الجمار في الحج وفي النسك. فكما انه لا يجزئك هناك ان تقتصر على اقل من سبع، قال لا يجزئك ان تقتصر على اقل من ثلاث كما ورد بها الحديث. فاستمع لقولهم، قال الاستجمار عبادة تتعلق بالاحجار، يستوي فيها السيد والابكار، ليخرج بذلك حد الزنا. هناك لا يستوي السيد
والذكر، فالسير يرجم والذكر يبلغ، إنما رمي الجمال في الحاد يستوي سيب الذكر. وهنا قالوا هذه عبادة تتعلق بالأحجار، لو قلت عبادة تتعلق بالأحجار دون أن يستوي بها سيب الأبكار تقول ينبغي أن نرجم الذكر كما نرجم، فقالوا لا هناك يختلفان، وأما هنا يستوي فيها عبادة تتعلق بالأحجار يستوي فيها السيب والأبكار، فكان للعدد فيها اعتبار قياسا على رمي الجمار. هذا قول القاضي يعني الإمامان الصالحان أبو الطيب والقاضي حسين وهما من أئمة الشافعية. عبادة تتعلق بالأحجار يستوي فيها السيب والأبكار، أتى بها للإخراج عن حد الزنا التي تستوي بينهما، فينبغي أن يكون للعدد فيها اعتبار كما هو الحال في رمي الجمار. فقال نقيس هذه على تلك، نقيس هذه على تلك. قال الإمام النووي عليه رحمة الله لا حاجة إلى الأقيسة مع هذه الأدلة الصحيحة، لا حاجة لهذه الأقيسة مع الأدلة الصحيحة. وأن أقول العلم عند الله القياس مع وجهته قياس مع الفهم أيضا، لأن هناك عبادة كما تقدم معنا تعبدية محضة ليست معقولة المعنى، ولذلك قلنا لا يبدو أن ترمي بحجر له سبعة أطراف، لأن المقصود عدد الحصارة، وأن هنا المقصود المساحات، والمساحات مقصود منها أن تزيل الأذى، فهنا اختلف الأمر. وعليه لا نصف يعني في بعض الأحاديث على أنه لابد من ثلاثة أحجار، غاية ما يقال هذا للاستحباب لا للإيجاب، والعلم عند الكريم المحار. بعد هذا قال وأما أدلة الحنفية والمالكية فيمكن أن يجاب عنه، تفضل. قالوا قول النبي عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج يحتمل أمرين فيه. الأول فلا حرج، الحمد لله ترحمك الله، فلا حرج يعني فلا حرج عليه إذا استعمل الماء ولا يتعين عليه أحدهما. من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، إذا ما أراد أن يستجمر فليستنجد الماء. فهذا قال للتخيير بين الاستنجاء والاستجمار، والاستجمار لا لا للتخيير بين الإيثار وعدمه في الاستجمار، لا من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا إذا استنجد الماء فلا حرج، كأنه يقول لا يتعين عليك أحد الأمرين، إن استنجيت بالماء فهذا مطلق بلا عدد، والمقصود الإنقاء، وإذا استجمر لا بد من ثلاثة أحجار إن حصل الإنقاء، وإلا يستحب لك أن توتر لتنتهي عند الحد. ثم قال بعد ذلك وعلى التنزل، لأن المراد منه فلا حرج أي فلا حرج عليه في ترك الإيثار عند الاستجمار لا للتخيير بين الاستجمار والاستنجاء بالماء، ليس كذلك، إنما المقصود فلا حرج لا حرج عليه في ترك الوتر إذا استجمر. قالوا هذا فيما زاد على الثلاث، لا حرج فيما زاد على يعني إذا استجمرت بأربع ونقيت إن تركت الخامسة فلا حرج عليه فلا يجب، يقول هذا محل اتفاق بين المذاهب ويستحب لك أن تكون. فقالوا لا حرج فيما زاد على الثلاث لوجود روايات نصت على عدم الاقتصار على الثلاث. أنا لا زال أقول هل هذا النص للوجود أو للاستحباب، هذا لابد من تعيينه، فإن كان للوجود فعلى العلم الرأس، وإن كان للاستحباب فما بقي في هذا التنقيص دلالة كما تقدم معنا في النهي عن الاستنجاء والاستجمار باليمين وعن مس العضو باليمين، والعلم عند رب العالمين. الدليل الثاني عندهم في رد قول الحنفية، هناك ماذا قالوا؟ لا المقصود هو الإنقاء وليس كذلك، ولذلك لا يشترط عدد معين، إنما يستحب أن تختم بوتر. قالوا لو كان المراد الإلقاء في الاستجماع لما كان لاشتراط العدد معنى، لما كان لاشتراط العدد معنى، وقد اشترط العدد في الاستجماع دون الماء للفارق بين إزالة الأذى بالماء وبين إزالته بالفكرة. لو كان المراد يقولون الإلقاء دون العدد لما نص على فلا يستنجد أقل من ثلاث، لقال فليستجمر وليستنجد أي عدد كان يطلق، إنما بما أنه نص على أنه لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاث دل على أن هذا مقصود، ليس المقصود الإلقاء فقط كالماء. لما؟ قال هذا يختلف عن الماء، الماء يختلف عن هذا، فيجيبون عن يد الاختلاف في الأمر الثالث الذين قالوا لا فيه هناك اتفقنا على أنه لا يشترط الإنكار عند الاستنجاء بالماء، وكذلك الإجارة إذا استجمرنا بها سيبينون الفارقة في القول الثالث فاستمعوا له. قالوا، وهو الرد على القول الثالث عندهم، قولهم لا يشترط العدد في الماء، نعم لا يشترط، نحن معهم لأن الماء يزيل العين والأثر، فدلالته على الطهارة والإنقاء دلالة قطعية، فلم يحتج الأمر إلى استغار بعدد. يعني أنت عندما ترك البناء قطعا تطهرت، فلا داعي أن تستظهر الطهارة بعدد، إذا استجممت بحجر واحد تطهرت قطعا أم لا؟ لا يدل الاستجمار بالحجارة على الطهر الكامل بدون ثلاثة أحجار، فلا بد من أن تستظهر. قالوا هذا كحال العدة، العدة إذا كانت بالأقراء تختلف عما لو كانت بالحمل، وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، نعلم براءة الرحم قطعا. أما عندما تحيض احتمال أن الحائض حاضت، وعند الشافعية يمكن للحائض أن تحيض، واحتمال أن هذا دم للحامل أن تحيض، ويمكن أن هذا الدم خاد، يمكن أيضا والتبس علينا أمره. فإذا العدة بالأقراء لا تكون علامة قطعية بالقرء الأول على حصول البراءة وتمام الطهر، بخلاف الولادة، قد إذا ولدت تأكدنا الآن من سلامتها وانتهائها من عصمة زوجها وخرجنا في بطنها، وأما هنا لا بد من قرء ثم قرء ثم قرء لنكون على بينة من الأمر. وهنا دلالة الماء قطعية، ودلالة الاستجمار ظنية، دلالة الوضع قطعية على براءة الرحم، دلالة القرء ظنية. فنحن نستبل الرحم بثلاثة قروء، ويكفينا وضع الحمل، لو وضعت بعد موتها أو طلاقها بساعة لانقضت عدتها، أو ليس كذلك؟ هنا دلالة قطعية. قالوا الماء والحجارة كذلك، دلالة الماء قطعية فلا يشترط العدد، ودلالة الحجارة ظنية فلا بد من عدد. حقيقة هذا القول قول معتبر، هذا القول الذي ذكروه، لكن أنا أريد أن أقول إذا ما حصل الإلقاء بالأول والثاني والثالث واستجمرنا بعد ذلك بالرابع، فإذا ليس المقصود هو العدد بعينه، المقصود الإلقاء. فإذا تحقق من الإلقاء انتهى، والناس يختلفون في حال قضاء حاجتهم، فكما قلت قد يخرج منه بعرة واحدة ما لوث لا المسربة ولا صفحته اليمنى واليسرى، فيكفيه حجر صغير ونقى المحل يستحب له الإثار، وقد يفلق سلطة فلا يكفيه ثلاثة ولا ما هو أكثر، فالمقصود هو الإلقاء. وهذه هي العلة فيما يظهر العلم عند الله للاستنجاء وللاستجمار، وعليه إذا وجدت حصل المطلوب. خلاصة الكلام، اتفق أئمة الكرام على أنه إذا لم يحصل الإلقاء إلا بثلاث زواجر، إذا حصل الإلقاء عنده لا يستحب الزيادة عليه، إذا حصل الإلقاء بسفع فيما زاد على الثلاث يستحب الإثار، هذا متفق عليه، وإذا حصل الإلقاء في أقل من ثلاثة أحجار قال الشافعية والحنابلة لا بد من أن يكمل إلى ثلاث، وقال الحنفية والمالكية يجزئ ويستحب له أن يوتر إلى ثلاث. وفيما يظهر والعلم عند الله عز وجل أن قول الحنفية والمالكية أظهر في الدلالة وأوجه لما تقدم معنا من أحاديث تدل على أن الأمر ليس متعينا ولا واجبا، وأن هذا العدد الذي نص عليه نأخذ به ولا نهمله، ألا وهو الاستحباب. وفي ذلك جمع بين الأدلة جميعها، ولا نقول إننا ألغينا بذلك قول الحنابلة والشافعية، هذا يحافظ عليه بقول الحنفية، إننا لازلنا يستحب ونطالب الإنسان بفعله. أما أنه إذا قلنا بالقول الأول قول الحنابلة والشافعية ألغينا القول الثاني، لأن إذا قلنا ما حصل الإلقاء والإجزاء بحجرين ما صح استنجاؤه وبطل صلاته، فلابد من أن يفرق بين الأمرين. ففيما يظهر فالعلم عند الله عز وجل أن قول الحنفية والمالكية أظهر، فأين من يتصدقون بعد ذلك هنا وهناك أنهم أصحاب رأي وأنهم غلبوا الأقيسة على النصوص الشرعية؟ وكما رأيتم الدليل الأول مشترك بين الفريقين، هؤلاء استدلوا بأحاديث ثابتة في الأمر وهؤلاء استدلوا بأحاديث، وبقيت الأدلة الأخرى كلها نظر إلى مقصود الشارع في هذه المسألة فذكروا ما عندهم. فنحن إذا اتسعت صدورنا لفهم أئمتنا، وهذا واجب علينا رغم أنفنا، فلنعرف قدرهم ولنقف عند حدنا ونقول المسألة فيها سعة، وهذا ما قرره أئمتنا الكرام الدرى. وإذا أردت أن تجول في المسألة وأن ترجح فلا حرج، ولكن يبقى وجوبا عليك الإقرار بأن هذه الأقوال معتبرة وأن من قال بها فهو على هدى. وإذا أردت أن تستط تقول هذه آراء وأن تقولون بها أو بكلام خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يقطع لسانك من هذا الكلام الذي تكثر به الشغب على أئمة الإسلام، فليست آراء لتقابلها بآراء خاتم الأنبياء على نبينا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. ووالله الذي لا إله إلا هو ما أحببنا أئمتنا إلا لاتباع نبينا عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن نعلم هذا وأن نعيه. وإذا عرفت أدلتهم فكن على بينة من أمرك، ثم أنت بعد ذلك وما تختار، ما أحد ألزمك لا بقول أبي حنيفة ولا بقول الإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه، لكن صدرك يتسع لغيره. هذا قول قال به إمام مشهود له بالهدى دل على قوله أدلة شرعية معتبرة. قل القول حق، لكن أنا فيما يظهر لي القول الثاني إن كان هدى، لكن هذا لابد منه استفسار قبل أن ننتقل إلى المبحث الثالث والرابع في تخريج الأحاديث التي أشار إليها الإمام الترمذي بقوله وفي الباب. عندنا روايات متعددة كثيرة، أحب أن أنبه على أمري يكون على علم به خالف فيه ابن حزم لشذوذه فانتبه له. هذا الأمر هو قال الإمام النووي في المجموع في الجزء الثاني صفحة 13 و100، انظر لهذه العبارة: اتفق العلماء كافة إلا ابن حزم، هذا الذي شاذ، وما هو قائل إلا ابن حزم لأنه لا يعتبره في الأصل ولا يعتبر بخلافه. اتفق العلماء كافة على أنه يقوم مقام الحجر كل جانب، انتبهوا لهذا الضوابط ومعرفة مراد الشارع فيما أمرنا أن نستدمر به، كل جانب طاهر مزيل للعين وليس له حرمة ولا هو جزء من حيوان. جانب طاهر يزيل العين ليس له حرمه، ليس بنوع سهل بنوع محترم، يعني كأسا تستنجي نسأل الله العافية بالخبز مثلا أو بالطعام، أو بجزء من الحيوان انه سيكون نهينا عن الاستنجاء بالعظم والروح من اجزاء الحيوان الثلاثين، هذا ضمن مبحث في باب معين يفصل الكلام عليه ان شاء الله. مثل يقول كالخشب والخرق والورق ونحوها، يعني لو استنجيت لو استجمرت، وكنا لفظ الاستنجاء ثانيا للماء والتجارة ويقوم مقام التجارة، بورق بخرق بخشب، كل هذا يبدأ بالصفات المتقدمة. فالخشب الورق الخرق جامد طاهر يزيل العين، ليس له حرمة، ليس بجزء من حيوان. وشذ بن خزم فقال في المحلة في الجزء الأول صفحة 98، انظر للعبارة الشديدة، قال هذا خلاف لأمر رسول الله عن الصلاة. يا عبد الله، يا عبد الله، أين تنجأ يخرفون ويخالفون نبينا المعصوم عليه الصلاة والسلام؟ اتقي في عبارته، هذا خلاف لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا نكتفي بأقل من 3 أحجار. ظاهري خلاص، أحجار أحجار. ومثل ما تقدم معنا هناك أنه لا يستنجي بيمينه، قال يجوز أن يستجمر بحاجة البول، وليس كذلك، قال الغائط باليمين لا يستنجي، تقدم معنا. أما البول يجوز، قال لأن هذا ورد عن الاستنجاء في إزالة النجو، وأما في الاستجمار يجوز باليمين. يقول هذا لغط وكلام باطل، يقول حتى ذكر الذكر لا يراد منه خصوصه، يراد الآلة الأمامية من الرجل، الآلة الأمامية من المرأة، وعليه الفرج كذلك. الذي المرأة أن تمس فرجها بيمينها ولا أن تستجمر بيمينها، انظر للجمود الذي عنده، ثم سيجعل جموده سنة ويجعل الخروج عنه مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو قال هذا مرجوح لا بأس، إنما هذا خلاف لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب هذا قول من؟ العلماء كافة، يعني العلماء كافة خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. يا الله إلا محمد البعيد رحمه، العلماء كافة خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وأنت يعني في القرن الخامس في الهجرة جئت توافق أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ إخوة الكرام، عندما نذكر شذوذه يعلم الله لن يجد ذلك تنقيصه ولا تحقيره، كما تقدم معنا ترجمته الطيبة المباركة، وقلت إن جميع أدوات الاجتهاد اجتمعت فيه، وترحمنا عليه وتربينا عليه بأكثر من أخطائه، لكن لا بد عندما يقارن مع أئمتنا أن ننصف أئمتنا، لأنه موضوع عرض كلام عليه. فالله ما بيننا وبين الشافعي شيء ولا نسب، ولا بيننا وبين ابن حزم عداوة ولا خصومة، كل منهما نتبرك بذكره ونرجو شفاعته عند ربنا جل وعلا. لكن إذا قرن ابن حزم بأئمتنا فلا بد من أن ننصف أئمتنا وكثرة، كل هذا شذوذ منه. ونعطي السامعين عبارات لا من أجل تحقير هذا الإمام المبارك، إنما من أجل عدم التعويل على كلامه. والإمام ابن كثير عليه رحمة الله في البداية والنهاية يذكر مناما رآه عن نفسه، رأى فيه شيخ الإسلام الإمام النووي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وسأذكر لكم هذا المنام ضمن كلام يأتي إن شاء الله عما قريب. إنما من باب التعجل يقول: فقلت له يا إمام، لم لم تضمن كتابة المجموع أقوال ابن حزم؟ أعرفت عنها وما ذكرتها. فقال: قال لي الإمام النووي في المجموع إنه لا يعجبني. فقلت له: لتناقضه في الأصول والفروع؟ قال ما. ثم قلت له: الإمام ابن كثير في الرؤيا يقول: فمثل لي ابن حزم ونحن في أرض، يقول، وفيها صحراء، وفيها شيء من الشجر الذي لا ثمر له. قلت له: هذه هي الأرض التي زرعها ابن حزم، انظر إليها، هل فيها ثمر أو تصلح للجلوس؟ فقال: لا تصلح إلا للجلوس على ضوء القمر. من القيل والقال التحدث بعد ذلك في المسائل، أما أنها فيها فقه، فيها عسر، فيها ثمر، لا. يقول: ثم استيقظ وخيل لي، يقول: أنا نائما ابن حزم سامع كلامنا ولا منك، كان يريدها الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، ثم لما يرويها في يقظة يقر هذا الكلام، يقول هذا واقع ابن حزم مع أئمتنا. وكما قلت لا نقول هذا تنقيصا، تنتبه لذلك، وقد ترجمت ذلك في أكثر من محاضرة وبينت ما للرجل وما عليه. لكن إذا قلنا بأئمتنا لا ابن حزم ولا غيره ممن جاء بعده يعدلون إماما من أئمتنا، فلننصف أئمة الإسلام جميعا، ولا يجوز أن نستبطه بحيث نجعل المتأخرين أفضل من أئمتنا السلف الطيبين المتقدمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم احسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، واغفر لمن عبد الله فيه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.